قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا حديث أورده الإمام الدهرقطني رحمه الله تعالى في كتابه العلل معلا لبعض طرقه، ليس معلا للحديث من أصله، إنما معلا لبعض طرق الحديث. الحديث هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لكن روي بلفظ آخر: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، زنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان، أو رجل فارق الجماعة أو... نعم. الحديث هنا الخلاف فيه في تسمية الصحابي، من الصحابي؟ وقد يقول قائل إن إبدال صحابي بصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم ثقات عدول، فيقول لا يضر إبدال صحابي بصحابي. ونعم، الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، لكن أحيانا يتأتى الإعلال القادح بسبب سماع التابعي من بعضهم وعدم سماعه من آخرين. فمثلا هنا على سبيل المثال مسروق يروي عن عثمان ويروي عن ابن مسعود. ابن مسعود وعثمان صحابيان كريمان جليلان، لا اختلاف في ذلك، ولكن قد يرد، هو ليس وارد هنا، أن يكون مسروق سمع من واحد ولم يسمع من الآخر. فإذا رجحنا وجهة مسروق عن الذي لم يسمع منه سيكون الحديث ضعيفا للانقطاع بين مسروق وبين من لم يسمع منه. لكن هنا على أي حال الخلاف لا تأثير له، لأن مسروق سمع من هذا، سمع من عثمان، وسمع من ابن مسعود. لكن نحن نناقش طريقة الإعلال، سواء ثبت الحديث أم لم يثبت. الحديث ثابت في الصحيح من حديث ابن مسعود، فالحديث مدار هنا على مسروق ابن الأجدع، وكما ترون اختلف عليه مرة عن عثمان، مرة عن عثمان أو غير عثمان، مرة عن عثمان أو عبد الله بن مسعود، مرة عن عثمان أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رآه على هذا الوجه الأعمش، والأعمش اختلف عليه مرة عن مسلم بن صبيح، ومرة عن عبد الله بن مرة. وجوه الاختلاف أتت من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش، وظني أن سفيان هو سبب هذه الإشكالات، لأن سفيان كثيرا ما يخطئ، سفيان بن عيينة كثيرا ما يخطئ. فكثيرا ما يخطئ سفيان بن عيينة. فرواية سفيان بن عيينة عن الأعمش على ما ترون، عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق، على أربعة وجوه. لكن جماعة أصحاب الأعمش الرواة الأثبات عنه كأبي معاوية والثوري وعدد من الأثبات الذين هم جماعة أصحاب الثوري رووا الحديث عن الأعمش، الذين هم جماعة أصحاب الأعمش، يعني هذا الجمع أصحاب الأعمش رووا عن الأعمش بإبدال مسلم بن صبيح بعبد الله بن مرة، وجزموا كلهم بأن الصحابي هو عبد الله بن مسعود. فابن عيينة تخالف من وجهين: الوجه الأول تسمية شيخ الأعمش فسماه مسلم بن صبيح، والوجه الثاني تسمية صحابي الحديث، فهو تردد هل عثمان أو عثمان أو غيره، أو عثمان أو بعض أصحاب النبي، أو عثمان أو ابن مسعود. ثبت في كل الطرق عثمان، ثبت في كل الطرق عثمان. أما جماعة أصحاب الأعمش فكلهم اتفقوا على شيء واحد، أن الصحابي هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فلا شك أن رواية الجماعة أثبت من رواية الواحد، رواية الجماعة جماعة أصحاب الأعمش أثبت من رواية سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة وإن كان ثقة لكنه ليس بالثبت في الأعمش، هذا من ناحية، ليس من جماعة أصحاب الأعمش المشاهير. قلت يا أبو والذين خالفوه أكثر منه عددا وأعلم بالأعمش منه، أعلم بالأعمش منه، وقد انتقل إلى مكة، والآخرون لازموا الأعمش في الكوفة. فالترجيح لرواية ابن مسعود للعلل الآتية: أولا كثرة من رواه عن الأعمش بذكر ابن مسعود، ثانيا كونهم فضلا عن كثرتهم أصحاب الأعمش الثقات الأثبات، ثالثا هم أطول ملازمة للأعمش من سفيان بن عيينة، رابعا إخراج صاحب الصحيح أو صاحب الصحيح البخاري ومسلم للحديث من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود. فيتأكد بذلك أن الصحابي هو عبد الله بن مسعود. وقد روي الحديث مصحوبا بقصة، وهو أن عثمان أشرف على من حاصروه يوم الدار وأرادوا قتله، قال: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون أن النبي قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو رجل السيب الزاني والنفس، أو قتل نفسا فيقتل بها. فقالوا: اللهم نعم نشهد. ولكن على ما ترون من الخلاف في هذا الحديث، فالحديث حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. من هنا انطلق إلى أمر ومن الأهمية بمكان كبير ويخص إخواننا المصححين، لأن منهم من إذا رأى سفيان بن عيينة عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق بحث في تراجمهم قال هؤلاء كلهم رجال ثقات وأثبات، وكل منهم سمع من الآخر، لكن يخفى عليه لعدم جمعه لطرق الحديث أن الحديث معل. وكنا نظن أن سفيان بن عيينة يهم في رواياته عن الزهري فقط، فسفيان بن عيينة مشهور بالأوهام في رواياته عن الزهري، ولكن وبعد أيضا التنقيب وجدنا أن هذا الأمر يضطرد من سفيان بن عيينة كثيرا ما يخالف في الأسانيد أو في المتون، فيجب التحفظ على ما يرويه سفيان بن عيينة مخالفا فيه. وإذا عرض لنا سند فيه سفيان بن عيينة وفي المتن شيء غريب علينا لزاما أن نجمع طرق الحديث للتثبت من أن الألفاظ ليس بها وهم وليس بها خلل من مخالفات أو غيرها. فهذا الذي يتفطن له، يتفطن أن سفيان بن عيينة كثيرا ما ينفرد بألفاظ. وسبق التنويه على أمر آخر، وهو أن الراوي إذا لم يكن من أصحاب الشيخ الأثبات كثيرا ما يأتي بألفاظ تستنكر عليه، وكان من خير ما يمثل به أيضا في هذا الصدد تفردات وزيادات محمد ابن إسحاق ابن يسار عن الزهري، فكثير من المحققين الذين حققوا كتب السيرة رأوا أن ابن إسحاق عن الزهري عن أنس مثلا سند حسن، فإذا اعترضتهم بأن ابن إسحاق مدلس وفي كل الطرق قد عنعن، يقولون قد صرح بالتحديث في رواية مثلا ابن الجارود، هذا أولا هل التصريح بالتحديث ثبت أو لم يثبت؟ ثانيا ولو صرح بالتحديث فليس من أصحاب الزهري الأثبات، فإذا روى عن الزهري ما لم يروه الثقات الأثبات أصحاب الزهري يتوقف فيه ويبحث بحثا جيدا مستوفا، والله أعلم. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. تفضل. جزاك الله خيرا. وما أكده أخوكم أبو طلحة أن الإمام أحمد يقول إن سفيان بن عيينة يغلط كثيرا في أحاديث الكوفيين، والأعمش رجل كوفي، وهذا تضمنه القول بأنه لم يكن من أهل بلده، جلس في مكة، جلس في الكوفة شيئا من عمره ثم انتقل إلى مكة. نعم تفضل. عموما نحن في باب الأحاديث الأحكام عليها، سواء كان في الأحكام أو في الفضائل تعطي حكما أولا، لكن الكلام على العمل به، الكلام على العمل، لكنك محدث لابد أن تعطي الحديث حكما من ناحية الصحة أو من ناحية الحسن أو الضعف أو الإعلال أو غيره، بعد ذلك تتأتى مرحلة العمل. أحيانا نعمل به لكون فضائل الأعمال متساهلين مثلا، بل أحيانا يعمل به في الأحكام. ألم تر أن الأحاديث التي وردت في وجوب حلول الحول على المال حتى يزكى لا يثبت منها خبر، ومع ذلك جرى عليها عمل الناس، وكثيرون يضاعفون حديث لا وصية لوارث، لكن عمل الكافة به وارد كما لا يخفى عليك، والشافعي يعضده بعمل الكافة بعمل المسلمين عليه. نعم، فأولا أنت مهمتك كمحدث أن تعطي الحكم اللائق بالحديث، بعد ذلك قد يقول قائل أنا أعمل به لكوني فضائل الأعمال، أنا أعمل به من باب الاحتياط لي في ديني، رأيت في العمل به أحوط إلى غير ذلك، فهي مرحلة أخرى لا تخصك كمحدث، لا تخصك كمحدث، إنما تخص غيرك. نعم، شيء آخر؟ لا، لا تقل ينظر للسند ابن عيينة ولا كلام مثل هذا، لأنه روي عنه على أربعة وجوه، ففي الغالب نحن عفوا يعني بنلصق الضعف بأقرب بالشخص الذي يعرف بالوهم، لكن الثقات نبعدهم عن الوهم. لا تؤخذني في التمثيل أنت وإخوانك، أنا بس أمثل بمثال، أستغفر الله أن أنزله على أي شيء من علمائنا الأفاضل كسفيان بن عيينة وغيره. يعني أنت مثلا لما يكون عندك ماء ماشي، ماء ماشي في ماسورة، الماء الضغط فيه شديد، ضغط الماء شديد، ينفجر الماء أو تنفجر الماسورة عند أضعف نقطة فيها. يعني مثلا إذا كان سمك كل ماسورة مثلا سمكها مثلا 5 ملي، لكن في جزء منها عند الصب طلع 2 ملي، السماك الضرب والخلل سيكون من عند من؟ عند الاثنين ملي، ستجدها تنفجر من هناك. فدائما نلصق الوهم بالمتهم به، لكن تأتي إلى راون ثقة وتحمله ما لم يتحمل دون قرائن، كلامك غير مقبول. بارك الله فيك. أنتقل إلى حديث آخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا أيضا حديث آخر اختلف في سنده، وهو حديث من طريق إبراهيم ابن يزيد التيمي عن أبيه، وجاء الخلاف بعد الأب، مرة عن عثمان ومرة عن أبي ذر رضي الله عنهما. أما المتن ففيه أن عثمان قال أو أبو ذر قال: وسئل عن متعة الحج أي عن التمتع في الحج، فقال: كانت لنا أي كانت متعة الحج لنا وليست لكم، كانت لنا أصحاب النبي وليست لكم. مرة روي عن أبي ذر ومرة روي عن عثمان، وكلاهما من طريق إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه. هنا إبراهيم بن يزيد التيمي نفس الشيء، له أصحاب أثبات، منهم أثبات كالجبال في الحفظ كالأعمش، وعدد كبير من أصحابه كلهم جعلوا الصحابي أبا ذر، وآخر وهو معاوية بن إسحاق بن طلحة، هذا خالف الجماعة الأثبات فذكر الصحابية عثمان. نعم، قد يكون بل كان صح هذا عن عثمان من وجوه أخرى، لكن كلامنا على هذا السند، فبلا شك أن الصواب رواية أصحاب الرجل عنه. هذا أولا هم أثبات، ثانيا هم أكثر، ثالثا هم أعلم به إذ هم أصحابه، رابعا أن المخالف لهم معاوية بن إسحاق بن طلحة يهم في ترجمة صدوق يهم. فلهذا قطعنا بأن الصحيح من هذا الوجه هو ذكر أبي ذر ليس عثمان ابن عفان رضي الله عنهما، عن أبي ذر وعن عثمان. هذا ويزيد التيمي سمع من الاثنين فلا إشكال أيضا، لا إشكال أيضا من زيد التيمي سمع من هذا من ذاك، لكن رواية عثمان معلولة. فإذا تقرر هذا ثبت أن الحديث من عفوا هو ليس حديثا عن رسول الله، إنما هو أثر موقوف ورأي ارتآه هذا الصحابي، وهو رأي مردود هنا. فعن الكلام عن فقه هذه المسألة، حج التمتع الناس فيه طرفان ووسط، الجمهور على الوسط دوما في غالب الأحوال. فأقول وبالله التوفيق، عن التمتع في الحج قد جاء في كتاب الله التخيير، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا يفيد أن الشخص له أن يتمتع، إن شاء تمتع وإن شاء لم يتمتع لهذا الخبر. وجاء أيضا ما يفيد التنوع في الأنساك أن النبي حج عليه الصلاة والسلام قارنا، وأن بعض الصحابة كعروة بن مدرس حج مفردا، وأن النبي أمر الصحابة بالتمتع. فالأنساك الثلاثة، القران، الإفراد، التمتع، كلها جائزة عند الجمهور، وإن كان الخلاف دائر بين أيها أفضل، هل الإفراد لأنه لم يستلزم دما إذ لم يشب بالتمتع، أم القران لأن الله اختاره للنبي صلى الله عليه وسلم، أم التمتع لأن النبي أمر به. فهذا الخلاف قائم لهذه الأشياء الثلاثة، ولكل فئة تنتصر له. فئة تنتصر للإفراد كالشنقيط إذا عقد بحثا طويلا في أضواء البيان منتصر للإفراد، غير الشنقيط يرى التمتع لأن النبي أمر به كالشيخ ناصر رحمة الله عليه، بل لا يراه أفضل فقط بل يراه واجبا، وفريق قال بالقران لأنه الهدي الذي اختاره الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، النسك الذي اختاره الله للنبي عليه الصلاة والسلام. أن سبب هذا الإشكال ما هو؟ سبب هذا الإشكال يعني طرفان، أولا ذكرنا أن الجمهور على أن الثلاثة تجوز، والخلاف عند الجمهور في أيها أفضل. فريق رأى التمتع واجبا، لا يصلح لك إلا أن تتمتع وتأثم إذا حججت غير متمتع، وفريق قال لا، التمتع لا يشرع، لا تمتع لا يشرع، والتمتع واجب والتمتع جائز. فحجة الجمهور ذكرناها، حجة من قالوا إن التمتع واجب على كل حاج أن يتمتع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة الحج قال لأصحابه من لم يسق الهدي منكم فليتمتع فليجعلها عمرة، وهم نووا الحج، أمرهم أن يعتمروا. يعني يتحللوا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلته عمرا. فهذا حجة لمن قال بوجوب التمتع. الذين قالوا إن التمتع لا يشرع كعمر وعثمان وأبي ذر وغير هؤلاء، قالوا إن هذا التمتع كان خاصا بزمن رسول الله، كان خاصا بزمن رسول الله، بسنة حجة رسول الله، خاص بحجة النبي. قالوا لأن التمتع في الحج هذا كانت العرب يعتبرونه من أفجر الفجور، وكانوا يقولون إذا برئ الدبر، شوف يا ظهر الدابة التي حججنا عليها، وعفى الأثر، محي أثر الدواب التي تمشي، ودخل صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، فلا يرونها تحل في أشهر الحج، كلام أهل الجاهلية. لذا لما النبي أمرهم بالتمتع توقفوا، قالوا يا رسول الله كيف نتمتع؟ أنذهب إلى منى وقد جامعنا النساء من عورنا، يعني أتمتع مع أننا يجوز لي أن أتي النساء يوم 7 يوم 8 وبعدها أحرم، وأتجه إلى منى ونحن نقطر منيا؟ قال النبي افعلوا ما أمرتكم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرا. فالذين قالوا بوجوب التمتع هذا حجته. وقالوا إن سراقة بن مالك بن جعشم قال للنبي ألعمنا هذا أو لأبد؟ قال بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. الذين قالوا بأن التمتع لا يشرع لعلهم لم يبلغهم الخبر أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. أما الجمهور الذين قالوا بأن التمتع جائز، كيف أجابوا على هذا؟ قالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبد أبد، أي هذا جائز لأبد أبد، لأنه كان أهل الجاهلية لا يصنعون. فلما سأل سراقة ألعمنا هذا، يعني هذا الترخيص منك لنا في هذه العمرة لهذه السنة فقط أم لأبد؟ قال بل لأبد أبد، يعني الأمر مفتوح لكم إلى ماذا؟ على الدوام. فالجمهور قالوا نعم، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فقوله بل لأبد أبد أي الجواز ليس لهذه السنة عند الجمهور، بل لأبد أبد، فهذا توجيه الجمهور. فالجمهور خلاف من قال بالوجوب، وخلاف من قال بأنه لا يشرع. وكان من الجمهور علي، وعلي وعمران بن حصين، فعمران اعترض على عمر لما نهى عمر عن التمتع، قال تمتعنا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء رجل يقول برأيه ما شاء. عمران بن حصين يعرض بمن؟ بعمر. وعلي قال لعثمان كيف تنهى عن أمر في كتاب الله وفعله رسول الله، لأن بعضهم كان يقول عمرة مع القران واحد. فقال عثمان لعلي دعنا عنك، قال كيف أدعك لبيك حجة في عمرة ونوى التمتع أو القران، لأنهم كانوا يرون عقد العمرة أصلا. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة على هذا التلخيص. الجمهور يرون التوسط لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، ويختلفون في الأفضل. وعمر مع عثمان يريان المنع تماما، ومعهم أبو ذر، معهم أبو ذر، عثمان صح عنه من وجه آخر غير هذا. والفريق الثالث كابن عباس يرى الوجوب. هذه هي صورة الخلاف. وعمر كان ينهى عنها نهيا شديدا عن تمتع الحج. فنحن بين أمرين، شخص ينهى عن التمتع وشخص يوجبه، والتوسط هو سبيل جماهير العلماء. وقد عرفتم أدلة كل، والله أعلم. أحد له سؤال؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.